الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، أحاديث أذكار السجود كثيرة، ومن هذه الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله فيها ويدعو، والسجود هو محل الدعاء. وهذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهذا كان هو شأن عائشة رضي الله عنها، حريصة على أن تتفقد النبي صلى الله عليه وسلم. متى ما لم تشعر به ولم تحس بوجوده فإنها تنظر أين هو عليه الصلاة والسلام، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا كذلك أيضا على نقل سنته. فتفقدته فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، قد لزقت رجله بعضها ببعضها في سجوده عليه الصلاة والسلام، وهو يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث حديث عظيم. ورد كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في وتره ويجعله آخر ما يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث ثبت في موضعين: الموضوع الأول أنه ذكر ودعاء من أدعية السجود، وهو كذلك أيضا دعاء من أدعية الوتر، بل هو من آخر ما يدعى به في الوتر. وهذا يدل على أنه حديث ذات أهمية وله منزلة عظيمة، إذ كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل المتأمل هذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لوجده أنه حديث ودعاء عظيم، ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكثر من ترداده في سجوده وفي وتره وعند حاجته، فهو دعاء يجمع بين الخوف والرجاء، دعاء يجمع بين الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، دعاء فيه الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. في أوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وهنا قد سمع النبي صلى الله عليه قد سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام. إذن فكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا فإنه يسمع نفسه، حتى سمعته عائشة رضي الله عنها، فسمعته يقول ويناجي ربه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أي ألتجئ إليك يا ربي من سخطك برضاك. فعفوك ورضاك هي من النعم التي تنعم بها على عبادك، فأنا أفر من عقابك وألتجئ ماذا؟ ألتجئ برحمتك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذه هي ماذا؟ وهذه هي حقيقة العبودية أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وبعفو الله سبحانه وتعالى من جميع ما تبتلى به من أسقام والأمراض. وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيه أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى بما لم يبلغه علمك وفهمك. فهو دعاء عظيم ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة من داخل الدولة: 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخ أبو الزبير من المغرب، تفضل يا أخ أبو الزبير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم السؤال عن الكيفية، كيفية الصفات، الأسماء والصفات، يعني كيف استوى الله، كيف اليدين؟
لو أنك تعيد أخي أبو الزبير السؤال مرة أخرى.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو حكم السؤال عن كيفية الصفات والأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى؟
لم يظهر لي السؤال، كيفية ماذا؟
السؤال، ما حكم السؤال عن كيفية، يعني أحد مثلا يقول يسأل كيف استوى الله، كيف اليدين، ما حكم هذا السؤال؟
لو أنك يعني يعني وضحت الصوت أكثر،
يعني هل هو بدعة، هل هو حرام، يعني هل يحل لأحد أن يسأل مثلا أن يبحث عن كيفية الاستواء؟
أخ أبو الزبير الصوت لم يتضح لي، لو أنك تعاود الاتصال مرة أخرى. في الحقيقة وردتنا عدة أسئلة، منها سؤال الأخت أم علي سابقا في الحقيقة، وسألتنا عن هل المرأة في بيتها ترتبط بالصلاة الموجودة في المسجد، بمعنى أنهم الآن قد أذن المؤذن ثم أنه بعد ذلك بربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك تقام الصلاة في المسجد، هل هي إذا أقيمت الصلاة في المسجد تشرع في صلاتها، أو أنها بمجرد أن يؤذن المؤذن لها أن تصلي مباشرة؟ الأذان في الحقيقة هو إعلام بدخول الوقت، فمتى ما دخل الوقت فإنه ماذا؟ فإنه حينئذ للمرء أن يصلي. فالمرأة بمجرد الأذان لها أن تصلي، ولا يلزمها أن تنتظر حتى يصلي الناس في المسجد، وذلك لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فمتى ما أذن المؤذن جاز للمرأة في البيت أو لمن أذن له بالصلاة، كمثلا كالمسافر يشرع في الجمع أو كالمريض يصلي ونحو ذلك، فإنه بمجرد الأذان له أن يصلي ولا يرتبط بصلاة الناس في المسجد، لأن صلاة الناس في المسجد تختلف، فبعض المساجد تبكر وبعض المساجد تؤخر، وبعض المساجد تراعي المصلحة، وبعض المساجد تلتزم بنظام معين في وقت الإقامة، فالمرأة لا يلزمها حينئذ أن تنتظر صلاة الناس، وإنما بمجرد أن يؤذن المؤذن لها أن تصلي ما شاءت من الصلوات. وصلتنا كذلك أيضا أسئلة من الإخوة الصم، يسأل أحدهم يقول أن والده قد تزوج بزوجة ثالثة وهم ينفقون على أبيهم وقد وجدوا تغيرا من أبيهم، هل لهم أن يقطعوا النفقة عن أبيهم وأن يقاطعوه أو لا؟ أما ما يتعلق بمقاطعة الأب فليس لهم أن يقاطعوا أباهم، وذلك لأن بر الوالدين من جملة الواجبات، فليس لهم أن يقاطعوا أبيهم أو يسيئوا إلى معاملته بسبب أنه تزوج بزوجة ثانية أو أنه تغير، بل الواجب على الأبناء أن يصبروا على أبيهم سواء حصل منه هذا الفعل أو حتى لو حصلت منه معصية. الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكونهم مقاطعة الأب ليس لهم أن يقاطعوا أباهم. والله جل وعلا حذر من قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأولى الناس بالرحم هم الوالدان، إذن فلا تجوز مقاطعة الأب لأنه فعل هذا الأمر أو لأنه قد تغير على أبنائه، ولكن عليهم أن يصبروا على أبيهم وأن يتواصلوا معه بالتي هي أحسن، وأن ينصحوه فيما يتعلق بالتغير الذي حصل منه تجاههم أو تجاه أمهم ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالنفقة فإن النفقة تختلف، إن كانت هذه النفقة من جملة الواجبات فهنا قطع النفقة على أبيهم. وهل يلزمهم هم أن ينفقوا على زوجة أبيهم؟ لا يلزمهم، ولكن ما يحتاجه الأب من أمور تتعلق بنفقته الشخصية وتتعلق بنفقة أمهم، والأب في هذه الحال فقير يحتاج إلى النفقة، فإنه لا يجوز لهم قطع النفقة على أبيهم. أما النفقة على زوجة أبيهم فإنه لا تلزمهم النفقة على زوجة أبيهم، إذن هم يسلكوا في ذلك مسلك الرحمة بالأب والشفقة عليه والدعاء له بالهداية ونصيحته، بحيث يدع ما فيه تقصير عليهم أو على والدتهم، وكذلك أيضا يقومهم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من بر أبيهم. كذلك أيضا من الأسئلة التي وردت للإخوة الصم، يقول أحدهم أنه يملك تأمينا صحيا وزميل له لا يملك التأمين، فهل له أن يعطي اسمه أو بياناته لأخيه من الصم حتى يتعالج؟ نقول له: لا يجوز لك أن تفعل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. فالأصل أننا لا يحق لنا أن نأكل مال الغير إلا بالحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لا يجوز لهذا الصم أو حتى غيره أن يهب تأمينه إلى غيره، وذلك لأن هذا التأمين حصري على الإنسان، وكونه يمنح هذا الامتياز لغيره فإنه حينئذ بمثابة من يعطي حقا لآخر لا يستحقه. ثم هناك أمر آخر، وهو أن هذه الأمور المتعلقة بالعلاج الطبي خصوصا في هذا الزمن أصبحت تربط ربطا مباشرا بماذا؟ بالسجل الصحي للمريض. فيأتي هذا الإنسان مثلا من الصم، يذهب ويطلب منه أن يفعل بعض الأمور المتعلقة بماذا؟ متعلقة مثلا بعلاج في مرض من الأمراض كالضغط ونحو ذلك، فيصاب بالمرض فيسجل في سجل من أعطاه هذا التأمين، يسجل أنه مريض بالضغط، وبناء عليه تصرف له عدة أدوية، وربما يأتي هذا الإنسان السليم ويأخذ هذه الأدوية الدورية التي تصرف دوريا، فيعطى مثلا مجموعة من الأدوية كل 6 أشهر، فهو يراجع ويعطى هذه الأدوية لأن الدكتور قد سجل هذه تصرف له كل 6 أشهر، وهو يأتي يأخذ هذا الدواء ويستعمله وهو لا يدري، يظن أن هذا الدواء علاج لمرض آخر. ثم بعد ذلك إذا به يأخذ دواء الضغط وهو ليس مصاب بالضغط، يعطى دواء السكري وهو ليس مصاب بالسكري. إذن هذه المسائل خصوصا مع تطور الطب أصبحت تربط في سجل المريض، فلا يصلح تدخل على طبيب ويسجل الطبيب ويرى أنك مريض بكذا وكذا، وفي الحقيقة لست أنت المريض، إنما هو زميلك الذي دخل في 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 اسمك. إذن هذه المسائل في الحقيقة مع ما فيها من شهادة الزور وخداع هذه المراكز الطبية وهذه المستشفيات، فيها أيضا سبيل إلى الإضرار بمن أعطى هذا التأمين على النحو الذي ذكرته. إذن هذا الفعل لا يجوز، وكون الإنسان يساعد الإنسان أقول هو ساعدهم بالصدقة، ساعده مساعدة مالية، أرشده إلى مراكز متخصصة وبقيمة أقل، مثل هذه المساعدات هي التي تنفع هذا المريض. أما أن تعطيه أن يسجل تحت اسمك ويصرف له الدواء وهو هذا الدواء في الحقيقة لا يستحقه، إذن في الحقيقة في هذه الحال لا يجوز لك أن تعينه على هذا الأمر، لأن هذا الأمر تترتب عليه مفاسد كثيرة وفي تضييع لحقوق الناس. تواصل معنا كذلك الأخ معاذ من العراق، يقول أن عنده مشكلة تتعلق بابنته. يقول أن ابنته أوليت بشيء من الوساوس، وساوس تدخل كي تتوضأ فإذا تسرف في استعمال الماء، وإذا خرجت كأنها اغتسلت، يعني تذهب تتوضأ ترجع من بعد خروجها من دورة المياه ومن بعد فراغها من الوضوء، إذا الماء قد خرس وأصاب جميع بدنها. هم أخذوها إلى متخصصة فأرشدتها إلى أنها تترك الوضوء إلى التيمم، هل لهم أن يفعلوا ذلك؟ أما أنهم ينصرفوا من التيمم من الوضوء إلى التيمم هذا لا يصح، وذلك لأن الماء موجود والله سبحانه وتعالى أمرنا بالوضوء، وأما التيمم فإنه عند فقد الماء، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم هو بدل عن طهارة الماء إذا فقد الماء، والماء موجود، لكن لابد أن تعالج هذه البنت بالتوجيهات الشرعية، وكذلك أيضا بما يتعلق بنصائح تتعلق بتخلصها من هذا الوسواس. أول هذه النصائح أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإسراف ولو في الماء، الله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنهانا ربنا جل وعلا عن أن نسرف في كل شيء، ومن جملة الإسراف الإسراف في الماء، ولذلك وجاء في الحديث الحسن ويحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أفي الوضوء سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقد يكون الإسراف في استعمال الماء في الوضوء وفي الطهارة، ولذلك المتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد هو ملء كف الرجل المعتدل، هكذا يكفي فقط، كي تتوضأ هذا المقدار يكفيك، يعني ولو قلنا أنه بمقدار اللترات بالماء نصف لتر من الماء كافي إن شاء الله لأن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسرف في وضوئه ولا في اغتساله عليه الصلاة والسلام، وفي صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا الوضوء، أي هذا الوضوء، وكان عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. إذن نقول للأخ معاذ علم ابنتك أنها إذا توضأت أن تتوضأ على هذا النحو، فيكفيها أن تتوضأ بماذا؟ تتوضأ مرة واحدة أو تتوضأ مرتين أو تتوضأ ثلاثا، هذا هو أقصى حد للوضوء، ولا بد أن يكون في ذلك تدريب لها، بمعنى أنه تعطى كمية من الماء وتعان، تعلمها أمها أو يقوم على تعليمها أبيها، فتعلمها كيف تتوضأ، تتوضأ إذا غسلت كفيها انتقلت بعد ذلك المضمضة والاستنشاق، علم كيف الوضوء، كيف المضمضة، كيف الاستنشاق، كيف يكون غسل الوجه على هذا المقدار من الماء، بحيث أنها تعود مرة بعد مرة مرة بعد مرة، بذلك تتدرب. وكذلك أيضا حتى في طهارتها، هو شكى كذلك أيضا أنها إذا ذهبت تقضي حاجتها أيضا كذلك تسرف في استعمال ماء، فتعلم أن هذا المقدار يكفيها، بمجرد انقطاع النجاسة تبدأ هي بعد ذلك في الاستنجاء بالماء، ويكفيها المقدار القليل. إذا كان الناس في زمن النبوة يستعملون الحجارة في قطع النجاسة ويقع التطهير بهذه الحجارة، فكيف باستعمال الماء ونحو ذلك من مما يكون سبيلا في قطع النجاسة وفي النظافة؟ إذن هذه الطرق لابد أن تتبعها الأب مع البنت، ويعلمها أن مثل هذه التصرفات هي ليست من قبيل الطاعات، بل هي طاعة للشيطان، وسلوك سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته وفي وضوئه. كذلك أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، يقول في سالم عبد الله، يقول من فرنسا، يقول أنه يقرأ القرآن بصوت مرتفع في قيام الليل أو في مراجعة القرآن، وربما هذا يزعج النائم، هل له أن يفعل ذلك؟ لا، ليس لك أن تفعل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ماذا؟ أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة. فالأصل في قراءة صلاة الليل أن يسمع الإنسان نفسه من غير أن يزعج النائم فيوقظ النائم، أو أنه لا يرفع صوته بحيث لا يسمع تلاوته. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إلى أبي بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ، فأخبر رضي الله عنه أنه يخفض صوته بالتلاوة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال قد أسمعت من ناجيت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل عمر رضي الله عنه عن قراءته بالليل، فقال عمر رضي الله عنه أنه يرفع صوته بالقراءة ليطرد الشيطان ويوقظ الوسنان أي النائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له لعمر قال أخفض صوتك، وقال لأبي بكر ارفع صوتك أي قليلا. إذن في الهدي النبوي في ذلك أن الإنسان إذا قرأ في صلاة الليل أن يسمع نفسه بالقراءة، وهذا يكفي إن شاء الله. أما كون الإنسان يرفع صوته فيزعج النائم حوله، أو كذلك يرفع صوته بتلاوة القرآن والمراجعة، فإن ذلك ليس من السنة، ليس من السنة. كذلك تواصلت معنا الأخت أم زينب من سوريا، تقول أنها وجدت عملا، وهذا العمل تقوم فيه بتقييم بعض المحال التجارية أو بعض الأماكن وبعض النزل والفنادق، فتقول هل لي أن أقيم من غير أن أذهب إلى هذه الأماكن، وهل لي أن أقيم ما هو محرم؟ فنقول للأخت أم زينب الله جل وعلا أمرنا أن نبتغي الطيبة في مطاعمنا وفي مشاربنا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالإنسان إذا طلب عملا فإنه يطلب عملا حلالا، ومن جملة ما يكون به العمل طيبا أن يؤدي الإنسان الأمانة في العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نحسن ونتقن أعمالنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وجاء في أول حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإنسان إذا عمل عملا من الأعمال فإنه يتقن هذا العمل ويحسن فيه، لأنه ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى يراقبه في هذا العمل، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فإذا اطلع الله جل وعلا على عمله وعلى ما يفعله فإنه حينئذ سيتقن هذا العمل وسيبتغي بذلك مرضات الله جل وعلا. إذن الإنسان إذا عمل العمل فإنه يحرص على أن يتقنه وأن يؤدي الأمانة كما أمر. الله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن فليس لها أن تكتب تقييما عشوائيا، تكتب هكذا زرت المحل الفلاني وهو كذا وكذا وكذا، ومررت بالمكان الفلاني وهو كذا وكذا، وتحسن هذا المكان وربما كذا المكان سيء، وربما تسيء في تقريرها إلى مكان ويكون هذا المكان حسنا مع ما فيه من الكذب والغش والخداع، وربما يبنى على هذا التقييم ظلم إذا هي أساءت في تقييمها فحسنت القبيح أو قبحت الحسن. إذن الإنسان يكون أمين في عمله، ومن جملة الأمانة أن يقوم بأداء العمل كما أمر. الجانب الآخر، إذا كان هذا التقييم يتعلق بما هو من قبيل المنكرات فلا يجوز لها أن تقيم ما هو منكر فتقول هو حسن، فتذهب مثلا إلى مكان يشرب فيه الخمر ويباع فيه الخمر وتقول هذا المكان مكان حسن، يعني بمعنى أنها ذهبت حضوريا، بل بالعكس إذا ذهبت وقيمت فإنها تقيم هذا المكان بناء على ما يستحقه أن هذا مكان مكان محرم ولا يجوز أن يرتاد ونحو ذلك. فإذا هي إن قيمت وكان التقييم يتضمن إحقاق هذا المكان بما يستحقه شرعا فلها أن تعطي هذا المكان حقه وما يستحقه بحكم الشرع، بحكم الشرع. أما من النظر الواقعي فليس لها أن تفعل ذلك إذا كان التقييم هذا سيؤدي إلى مصلحة ما هو محرم شرعا. إذن كونها تقيم المكان المحرم بما يستحقه شرعا فنعم، أما أن تقيمه بناء على ما وضع من تقييمات على أنه حسن أو قبيح فإن هذا ربما يخشى أن يكون في الإعانة على المنكر، والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك الأخ عبد الرحمن من مصر قال ذكر أنه ارتكب كبائر كترك الصلاة والنظر المحرم، وكذلك أيضا ذكر كبائر أخرى تترتب عليها الكفارة، فماذا يصنع في هذه الذنوب؟ الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أمرنا بالتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهذه هي التوبة التي يريدها الله جل وعلا من العباد، التوبة النصوح التي يعزم فيها الإنسان على عدم العود، وأولا يندم على فعله هذا الأمر المحرم ويعزم على عدم العود ويجتهد في عمل الصالحات. فالتوبة من الذنوب من جملة الواجبات، وإذا وقع الإنسان في الذنب فإنه يبادر إلى التوبة ولا يؤخر هذه التوبة، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى لك أن تعود إلى الله جل وعلا بمجرد أن ترتكب الذنب والمعصية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ثم يتوبون من قريب، فالله جل وعلا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فالإنسان لا يؤخر التوبة حتى يصل إلى هذه المراحل، يصل إلى قبيل الغرغرة ونحو ذلك أو يكون في حال الكبر، فإن هذا الوقت لربما لا يوفق الإنسان فيه إلى التوبة. فكلما وقع الإنسان في ذنب وأسرع بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يوفقه مهما كبرت وعظمت هذه الذنوب، فالله جل وعلا يقبل توبة التائب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم أي أسرفوا، السرف الإسراف ما هو؟ مجاوزة الحد. فالمجاوزة هنا وقعت في ماذا؟ فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وذلك نهانا الله جل وعلا أن نيأس وأن نقنط من رحمته، وذكر لنا ربنا جل وعلا أن مغفرة الذنوب تشمل جميع الذنوب، فمهما صغرت أو عظمت فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأنت مهما كثرت وعظمة الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، لكن اسلك في طريق توبتك هذا المسلك، اسلك هذا المسلك، متى ما ارتكبت ذنبا سارع بالتوبة والاستغفار، ومهما سول لك الشيطان فوقعت في الذنب فارجع وتب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من الصالحات، لأن هذه الصالحات بمثابة السياج الذي تحمى به بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة فإن هذه الأعمال الصالحة كأنها تأكل هذه السيئات وتأكل هذه الذنوب. ولذلك قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن على الإنسان مهما ارتكب من هذه الذنوب أن يعود وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك جانب آخر فيما يتعلق بكفارات هذه الذنوب. بعض هذه الذنوب يقع في حق الله سبحانه وتعالى فالتوبة والاستغفار تجب هذه الذنوب وتمحو هذه السيئات، ولكن هناك بعض الذنوب تحتاج إلى كفارة، تحتاج إلى تحليل، كأن تكون قد وقعت في عرض أخيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذن فبعض المظالم تحتاج إلى تحليل، فكيف تتحلل من هذه المظالم؟ تتحلل منها بأن ترد مال من أخذت، وأن تطلب العفو ممن أسأت إليه، كأن تكون مثلا قد تعديت عليه في نحو أمر يوجب الحد فتطلب مثلا العفو، أن يسقط عنك ما يتعلق مثلا بالقتل مثلا في من قتل، أو طلب العفو في الدية ونحو ذلك. فهذه مسائل لا بد أن يطلب فيها العفو. أو وقعت في عرض أخيك مثلا بالكلام عليه، فإنك حينئذ تتحلل، تتحلل من الكلام في عرض أخي، ليس بمعنى أن تقول أنا تكلمت عليك في هذا المجلس وسامحني، لا، غالب الناس لن يقبلوا منك، لكن اجتهد على أن تتكلم عنه بكلام طيب، أن تكثر الاستغفار له، أن تصدق في توبتك أنك يعني تبت من الغيبة عليه أو البهتان فيه ونحو ذلك. فهذه كلها تطيب خاطره بإذن الله جل وعلا في يوم القيامة. لم يحصل ذلك في الدنيا، مع صدقك وإيمانك ماذا؟ توفق بإذن الله سبحانه وتعالى في الآخرة فيعفو ويصفح عنك. تبقى هناك ديون على الإنسان تتعلق بماذا؟ بذلك الخطأ الذي وقع فيه. قلنا هناك ديون على الإنسان فيما يتعلق بالعباد، وكذلك أيضا ديون تتعلق بالرب جل وعلا، كمن عاشر أهله في رمضان؟ وهذا من السؤال الذي سألته، وقع لأهله في رمضان وهو صائم. فهذه في هذه الحالة تجب عليك بعد التوبة والاستغفار وقضى هذا اليوم أن تكفر عن هذا اليوم، وذلك بصيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد فإطعام 60 مسكينا. إذن فبعض الذنوب تحتاج إلى كفارات فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وبعضها يتعلق بحق العباد. أما ما لا تتعلق به الكفارة من الذنوب فإنك تتوب وتستغفر الله جل وعلا. كذلك الأخ عثمان من إسبانيا قال: حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام. يقول أنه أن مجموعة صلوا، وكان أحد من صلى قال صلى عن يسار الإمام مع خلو اليمين، فيسأل عن موقف المأموم من الإمام. الإمام متى ما صلى وكان معه اثنان فأكثر فإنهم يصلون خلف الإمام، إذا كان خلفه اثنان من الذكور فإنهم يصلون خلفه ولا يصلون عن يمينه وعن شماله. فإن كان واحدا ذكرا مع الإمام أو صبي مع الإمام فإنه يصلي عن يمين الإمام، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة ممن صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قال: فقمت عن يساره فأخذ برأسني فأقامني عن يمينه. فأقامني أي أخذه حتى جعله عن يمينه. فموقف المأموم أن يكون عن يمين الإمامة ما كان هو مع الإمام. أما إذا صلى اثنان مع الإمام فكان أحدهما عن يمينه وكان الآخر عن شماله، فقد أخطأ من صلى عن شمال الإمام، لأن الواجب عليه حينئذ أن يرجع كلاهما إلى الخلف. فلو أنه صلى عن يسار الإمام مع وجود أحد على يمينه صحت صلاته مع الكراهة، أي من صلى عن يسار الإمام مع عدم وجود العذر. ولكن لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فهنا قد اختلف أهل العلم في صحة صلاة من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، يعني هو يصلي مع الإمام فجاء وصلى عن يسار الإمام مع وجود مكان فارغ عن يمين الإمام، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن صلاته صحيحة ولكن قد وقع في أمر مكروه. إذن من صلى عن يسار الإمام مع وجود أحد عن يمينه فصلاته صحيحة ولكن مع الكراهة، ولو صلى كذلك أيضا عن يسار الإمام مع خلو اليمين فحينئذ الكراهة حينئذ أشد. هنا سائل سألنا عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: السلام عليكم. قال: أنا مقيم عمري فوق 60 سنة وعلي ديون ولا أقدر أسافر إلى بلدي وأنا مريض، ما أقدر أسدد الديون ولن أجد من يسد عني هذه الديون ولا عندي وظيفة، فما حكمي عند الله سبحانه وتعالى بعد الموت؟ نقول أن الإنسان إذا أخذ ديون الناس فإنه يحسن النية في هذا الأخذ، فإذا أخذ ديون الناس فإنه يرجو أن يسدد هذه الديون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وأدى الله عنه قيل أن الله سبحانه وتعالى ييسر له في قضاء هذا الدين، وقيل يعني فيفتح عليه، وقيل ييسر له في أن يأتي من يسد عنه هذا الدين، وقيل أيضا يشرح الله جل وعلا صدر الدائن فيعفو عنه في الدنيا. وقيل أيضا ييسر الله جل وعلا عليه في الآخرة فيقضي الله جل وعلا عنه فلا يؤاخذه بهذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر من أخذ أموال الناس بقصد الأداء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فلا يوفقه الله جل وعلا في هذا الأخذ. وذلك هؤلاء الذين يعتدون على أموال الناس ويأكلونها ظلما، كثير منهم يعاقبهم الله جل وعلا بالعقوبة العاجلة في الدنيا، فترى يخسر هذه الأموال التي أخذها ظلما، أو ترى أن الله سبحانه وتعالى يبتليه في هذا المال فيزداد طمعا وجشعا في المال، ثم بعد ذلك يفقد ويخسر هذا المال فيزداد حسرة وندما. ومن ذلك أيضا أنه لا يوفق في ذريته ولا يوفق في أبنائه، وذلك بسبب ما أخذه من أموال محرمة من الناس، فهو يأخذ أموال الناس على أنه سيعيدها وأنه سيقضيها، ثم إنه يبيت في نفسه أنه يأكل هذه الأموال له، وهذا من الظلم والتعدي على أموال الناس، ولذلك استحق هذا الوعيد، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. إذن فأنت ما دمت أنك أخذت هذه الأموال وعليك هذه الديون، وأنت سعيت إلى أن ماذا؟ إلى أن تقضي هذه الديون، ولكن ما استطعت أن تقضي هذه الديون، فنبشرك بأن الله جل وعلا سيقضي عنك في الآخرة. وأما ما ابتليت به من المرض فإننا نوصيك بالصبر، الصبر على المرض، وهذا المرض هو في الحقيقة رفعة في درجاتك وتكفير لخطاياك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما يصيب الإنسان من هم ولا حزن ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا به عن ذنوبه. فهذه في الحقيقة بمثابة الكفارات للإنسان، هذه الهموم وهذه الغموم وهذه الأمراض، فيأتي الإنسان ويلاقي ربه وليس عليه خطيئة وليس عليه ذنب بسبب صبره على ما أصابه من المرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك كربتك. وكذلك أيضا هنا ورد لنا سؤال عبر رسالة نصية قصيرة 6688، يقول فيه السائل: ما هو الحد الأدنى من الطهارة من البول؟ لأني أصرف الكثير من الماء لدرجة الوسواس. هذا سؤال من الأخ أبو عبد الله. الحد الأدنى في ذلك قليل الماء، قليل الماء يكفي في قطع النجاسة خصوصا من البول. فالإنسان متى ما قضى حاجته وانقطع البول فإنه حينئذ ينظف، وهذا كافنه وتعالى. وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان كثيرا في قطع النجاسة، أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الحجارة. قال لأحد أصحابه لأبي أيوب، قال: ابغني حجارة أستنفض بها، لسلمان الفارسي، قال: ابغني حجارة أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقطع النجاسة بالحجارة، ثلاثة أحجار تكفي أن يقطع الإنسان نجاسة. فكيف إذا استعمل الماء؟ فبمجرد ما ينقطع البول فإنك حينئذ تنظف، وقليل من الماء يكفي، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يسرف في استعمال الماء. إذن هذا من فعل الشيطان ومن وسوسة الشيطان، والذي ينبغي عليك حينئذ أن تحذر من أن تقع في مثل هذه الوساوس، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الوساوس أصبح ضحية للشيطان، يصلي وإذا بفكره هل أزال النجاسة أو لم يزل النجاسة، وربما ينصرف من الصلاة حتى يذهب يتأكد هل انقطعت نجاسته أو لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا حدودا في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن زيد سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالإنسان إذا متى ما دخل في العبادة وانتهى دخل في العبادة فإنه حينئذ لا يخرج من هذه العبادة إلا بيقين. توضعت انتهيت من الوضوء، لا ترجع أبدا، لا ترجع إداوة المياه كي تتأكد أن النجاسة انقطعت أو لا، أو تتأكد أنه خرج منك شيء أو لا. فبمجرد ما اكتمل انقطاع النجاسة وتطهرت واستنجيت بعد ذلك لا ترجع أبدا. ولبعض العلماء طرق في إزالة مثل هذه الوساوس، قالوا منها أن تأخذ قليلا من الماء فتنضح به مكان الثوب، ثم إنك إن أحسست بأي شيء قلت هو من ماذا؟ هو من ما أصاب من البلل وليس مما خرج منك. هذه وسيلة من جملة الوسائل التي ذكرها أهل العلم في قطع دابر وساوس الشيطان. طيب ربما هذا سؤال يتعلق بالمواقف، مواقف المصليات، يرجع في ذلك إلى الجهات المختصة بما يتعلق بمواقف مصليات العيد ونحو ذلك. هنا الأخ عبد الله من السعودية قال، سأل سؤال، قال هل الصدقة على من اغتبته تعتبر كفارة؟ إذا اغتبت إنسانا من الناس فإن الواجب عليك حينئذ التوبة من هذا الذنب، هذا أول ما يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من غيبتك لأخيك المسلم. والله جل وعلا حرم الغيبة بتحريم عجيب، يعني لو يتأمله الإنسان لا كف وتوقف عن غيبة الناس. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني هذا التصوير الشنيع لمن اغتاب أخاه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. إذن فالمأكول حينئذ ليس لحم حيوان، المأكول ها هنا لحم إنسان، فالصورة شنيعة أن يأكل الإنسان لحم إنسان. طيب هذا الإنسان ليس أي إنسان، إنما هو أخاه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. وهذه الصورة الثانية في التشنيع، الصورة الثالثة أنه ميت وليس بحي، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لو كان حيا، يعني لو أحد جاء إنسان يريد أن يأكل لحمك وأنت حي ما قبلت، تتقاتله على هذا، فكيف به تأكله وهو ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ ولذلك التشنيع الوارد فيه تشنيع غاية في التحذير. فأولا عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من وقوعك في عرض أخيك. الأمر الثاني أن تتحلله، وكيف تتحلل أخاك؟ تذكره في المجالس بالثناء الحسن، كما تكلمت عنه في المجلس بالسوء تتكلم عنه بالكلام الطيب، تذب عن عرضه لو أن أحدا تكلم عليه. ومن ذلك أيضا أن تحسن إليه بما تستطيع من الكلام الطيب. قال هل لي أن تصدق عنه؟ نعم، لو أنك تصدقت عنه من باب أنك تطلب بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى، فالصدقة تدفع الإنسان السوء وتمحو عنه الخطايا، فمن هذا الباب تتصدق أنت رجاء أن يشرح الله جل وعلا لك صدرك، وتكون بذلك يعني بهذه الصدقة التي تصدقت بها قد دفعت السوء عن نفسك. الأخ هشام يسأل عن حكم صلاة الجماعة في محل العمل. مما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بصلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا, وفي لفظ 27 ضعفا. فالإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يطلب الصلاة مع الجماعة كما قال تعالى واركعوا مع الراكعين. هذه الصلاة لا يصليها الرجل لوحده وإنما يصليها مع جماعة المسلمين حيث ينادى بها, أي في المساجد, هذا هو الأصل. ولكن قد يشغل الإنسان بالعمل فيصعب عليه الذهاب إلى المسجد, وفي محل العمل مكان مخصص للصلاة, فحينئذ تصلي في مقر عملك جماعة مع من حضر. ولو أنك أخرت الصلاة قليلا عن موعدها طلبا لأن تصلي جماعة فذلك أيضا حسن. وذلك في كثير من أماكن العمل يخصص مكان للصلاة ويحدد وقت للجماعة فتقام الصلاة في هذا الوقت بحيث كل من كان موجودا سواء من الموظفين أو من المراجعين يصلي جماعة مع جماعة المسلمين ولا يخرج إلى المسجد, لأن الخروج إلى المسجد حينئذ قد تترتب عليه مفاسد عليه في العمل. والمقصود هو يتحقق بكون الرجل يصلي مع الجماعة. إذن لو أنك صليت مع من هو موجود في مقر العمل جماعة كنت قد وافقت السنة في ذلك. وذلك الإنسان يحرص على أن يصلي جماعة مع الناس, ولو أنه انتظر قليلا حتى يجتمع مع أخيه فيصلي به ذلك أفضل من أن يستعجل فيصلي لوحده ها هنا يقول السائل أمت الله تقول هل يجوز أن أقول فلان رحمه الله وأنا لا أعرف حاله؟ قول الداعي أو المخبر يقول فلان رحمه الله ها هنا لا يقصد بذلك الإخبار بأن فلانا قد تحققت له الرحمة, فليس هذا هو المراد, وإنما هو وإخبار يراد به الدعاء. فتقول فلان رحمه الله أي تسأل الله جل وعلا الرحمة والمغفرة لماذا لهذا المدعو له. فأنت إذن عندما تقول فلان رحمه الله تقصد بذلك ليس الإخبار, لأن الإخبار لا مجال للإنسان فيه أن يعرف أن فلانا قد تحققت له المغفرة والرحمة, وإنما يقصد بذلك الخبر الذي يراد به الدعاء, فهو خبر يراد به الدعاء. ها هنا يسأل السائل يقول في السائل أنه صلى مع جماعة صلى مع الإمام وإذا بالإمام قد نسي سجدة من سجدات الصلاة, قال يقول فنبهنا الإمام على أنه قد نسي سجدة في الصلاة فاستمر الإمام في صلاته ومضى وسبحنا له فمضى, قال فاضطرنا نحن أن نترك أن نقوم وأن ندع السجود, قال لما فرغنا من الصلاة إذا بالمصلين يتوجهون الإمام يقولون له أنك نسيت سجدة من سجدات الصلاة في الركعة الأولى, فقال أن صلاتهم صحيحة وأنهم ليس عليهم أن يعيدوا هذه الصلاة, قال فانقسم الناس إلى قسمين حينما قال الإمام هذا الكلام, فحتى يقطع الإمام الخلاف قال أعاد الصلاة. وقام بعض من في المسجد وخرجوا, فما حكم صلاتهم؟ أولا من نسي سجدة من سجدات الصلاة وهو متأكد ونبه على ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة. لماذا؟ لأنه نسي ركن من أركان الصلاة فأتى بهذا الركن، فيأتي بهذا الركن ويسجد بعد السلام، فيأتي بهذه الركعة ويسجد بعد السلام. أعاد الصلاة من أولها، نقول قد أخطأ. لماذا؟ لأن ثلاث ركعات كانت صحيحة، ولا يجوز الإنسان أن يبطل عمله، فهذا الفعل من الإمام ليس بصحيح كونه أعاد الصلاة من أولها، وإنما كان الواجب عليه أن يأتي بركعة وأن يسجد للسهو بعد السلام. وبما أنه فعل هذا الفعل، فهذا الفعل حينئذ من حيث صحة الصلاة التي أعادها فهي صلاة صحيحة، ولكنه أخطأ، إذ أن الواجب عليه أن يأتي بركعة واحدة. وأما من انصرف من المسجد فلم يصلي فالواجب عليه أن يصلي وأن يقضي هذه الصلاة. إذن لا على الإمام أن يفعل مثل هذا الفعل مرة أخرى، وإنما يكفي أن يأتي بركعة واحدة ويسجد للسهو بعد السلام. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، ألقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.